فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقامًا وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني عشر من شهر رجب لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 20 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا زلنا مع سيرة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه. تحدثت في اللقاء الماضي عن هجرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الحبشة، وكيف أن الله عز وجل قد جعل له مخرجا، فبقي في مكة يعبد الله سبحانه وتعالى ويقرأ كتاب الله عز وجل إلى آخر ما بينت. لكن طريق الدعوة أيها الأفاضل طريق طويل، طريق شاق لم يذق فيه سيد الدعاة طعم الراحة صلى الله عليه وسلم، لم يذق فيه سيد الدعاة طعم الراحة، بل ظل طوال حياته لا يعرف الملل والتعب والكلل، يخرج يبحث عن أرض يبذر فيها بذرة التوحيد والإيمان، يبحث عن أمل، يفتش بين القلوب، يبحث عن أصحاب العقول وعن أصحاب الفطر النقية والعقول السوية والقلوب النقية، لعله يجد بأبي وأمي وروحي من هؤلاء العقلاء الفطناء من يحمله ليبلغ دين الله جل وعلا، لعله يجد من أصحاب هذه القلوب من يبلغ دين الله جل وعلا. والعجيب أن أبا بكر رضي الله عنه لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي مرحلة من مراحل الدعوة، ولذلك قلت هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المراحل والأطوار، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المراحل والأطوار، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الأسفار، فكرمه ربه تبارك وتعالى فكان ضجيع النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار. لم يترك الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يسلك طريقا من طرق الدعوة إلا وكان معه. ذكرت لكم أن الصديق كان خطيبا مفوها، وقد لا يعرف كثير من أبناء الأمة عن أبي بكر هذا، كان أبو بكر رضي الله عنه خطيبا مفوها، فلقد كان فريد عصره ووحيد زمانه في علم الأنساب، فلقد كان فريد عصره ووحيد زمانه في علم الأنساب، فلقد كان أعلم أهل قريش بالأنساب بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وظف أبو بكر رضي الله عنه هذا العلم وهذا الفهم للقبائل من حوله. أرجو أن تتدبروا معي جيدا، فإن درس الليلة في غاية الأهمية، وأنا ذكرت أنني لا أسرد السيرة على ما حدوتة أو قصة، إنما قد أذكر سطرين اثنين أو خمسة أسطر أو صفحة واحدة، ونقضي الساعة كاملة معها لما تحويه هذه من دروس وعظات وعبر نحتاج إليها الآن ونحن سائرون على درب الدعوة وعلى طريق التربية. تدبروا درس الليلة جيدا. وظف الصديق رضي الله عنه هذا العلم وهذا الفهم للقبائل وهذه المعرفة بالأنساب وهذه المعرفة بالأنساب وظفها توظيفا بديعا بليغا في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكان يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقف خطيبا ليهيئ القلوب ويهيئ العقول قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليبلغ عن الله ورسوله. قد يحتاج الداعي وهو المعلم والمربي إلى من يقف بين يديه ليلفت الأنظار إليه وليحث الناس على الإنصات، فكان الصديق يقوم بهذا الدور ويعرف طبيعة القوم ويعرف جذور أنسابهم، وعليه فهو يعرف مكامن المروءة والشرف، يعرف مكامن المروءة والشرف ويعرف مكامن الفطر السوية بمعرفته بالأنساب. فمعلوم قل لك فلان الفلاني، لا، هؤلاء أصحاب نسب وأصحاب شرف وأصحاب أصل، القبيلة الفلانية أعوذ بالله متخصصون في قطع الطرق، متخصصون في أكل أموال الناس بالباطل، القبيلة الفلانية قبيلة لا مروءة عند أهلها ولا كرامة عند رجالها، القبيلة الفلانية هذه قبيل، وهكذا. فالمعرفة بهذه الأنساب بأصول الرجال وقيم الرجال وموازين الرجال مسألة في غاية الأهمية للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لينتقي الداعي إلى الله عز وجل من الكلمات والجمل ما يناسب كل نسب وكل قبيلة وكل عائلة. ولذلك أنا أقول الداعي الفقيه المسدد هو الذي يبدأ دعوته مع المدعوين من حيث انتهى إليه فهم المدعوين، لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي. أقول تاني، الداعي المسدد الموفق الحكيم هو الذي يبدأ دعوته مع المدعوين من حيث انتهى إليه فهمهم، لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي. وهذه الحكمة، فالحكمة كما أقول دوما، كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. لا أريد أن أطيل في المقدمة، وسيتبين لحضراتكم هذا بجلاء من خلال موقف أبي بكر رضي الله عنه في التحرك مع النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله بين القبائل. رسول الله بنفسه أشرف من دعا إلى الله، أشرف من دعا إلى الله. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا طلبة العلم، والله الذي لا إله غيره ما جلس في مكانه الذي هو فيه وقال يأتي الناس إلي لأبلغهم عن الله ورسوله، والله ما فعل ذلك قط. يا شيخ فلان تحرك إلى الدعوة. لا أنا لا أتحرك، اللي عاوزني يجيلي واللي عاوز علم يأتيني، فالعلم لا يأتي ولكن يؤتى له. بكل أسف أنا ما هشك، هذا كلام السلف، لا أقلل من شأنه ولا من قدره. لطلاب العلم، لطلاب العلم، أنا أفرق بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين طلب العلم المتخصص. فليذهب طالب العلم إلى شيخه في تخصصه، جميل، هذا من باب التقدير والإجلال للعلم والعلماء. أما الدعوة إلى الله فيجب على العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا أن يتحركوا بهذا النور وأن يتحركوا بهذه الدعوة. لا تجلس في مكانك وتقول اللي عاوزني يجيلي، لا اتحرك أنت، تحرك أنت للناس. فأقول أيها الأفاضل، لا ينبغي أن يقبع الدعاة في مواطنهم وفي أماكنهم بدعوى أنه يجب على الناس أن يأتوا إلينا ليسمعوا منا عن الله ورسوله. لا يا أخي، والله الذي لا إله غيره ما فعل ذلك سيد الدعاة، بل تحرك يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على بطون العرب، ويخرج من خيمة إلى خيمة، ربما يؤذى ويسب ويطرد ويدفع، ومع ذلك لم يمنعه ذلك أبدا من التحرك للدعوة، من التحرك لدين الله بقلب مملوء بالأمل. انطرد من خيمة فلعله يجد ربيعا في خيمة أخرى، وانطرد من خيمة أخرى فلعله يجد صبح الفجر الصادق يتنفس من جديد. المهم أنه لا ييأس ولا يقنط ولا يعرف الملل ولا يعرف التوقف، بل من خيمة إلى خيمة إلى خيمة إلى خيمة، إن وجد أرض مكة صلدة لا تقبل بذرة التوحيد راح إلى الطائف. الطائف 70 كيلو يا أخوان، 70 كيلو، أقسم بالله ما وجد النبي يومها حمارا ولا ناقة ولا جملا ولا فرسا ليركبه. عاوزك تتخيل يمشي 70 كيلو من مكة إلى الطائف على رجليه، وإحنا بنحكي كلامه خلاص، 70 كيلو أو يزيد من مكة للطائف على رجليه. هات لي دليل أنه ركب حمارا أو ناقة أو جملا. الناقة أنثى البعير، بعير الجمل الذكر، أو ركب فرسا، مفيش، على رجليه. حرك، يحمل هم الدين في قلبه، قلبه يحترق. عشان كده بقول الصادقون الربانيون لا يعرفون الراحة، والله لا يذوقون طعم الراحة، والله لا ينامون إلا قهرا وقسرا واضطرارا، والله لا ينام إلا رغم أنفه. أما يجيل النوم رغم أنف، ينام، ينام على كتاب، ينام على مكتب، ينام على ترابيزة، ينام على أرض، أصلا ما فيش وقت، والله ما في وقت. يقول لك ينام مرحرح 6 ساعات، 6 ساعات ينام، 6 ساعات بلغة يا خبر أبيض، 6 ساعات يفضل نايم 6 ساعات. يقول لك يا مولانا تبع الأقل من 6 لـ 8، 8 أنام 8 ساعات في 24 ساعة؟ ده حاجة غم والله العظيم، هم 8 ساعات نوم، ده صاحب همة، ده صاحب إرادة، ده شايل هم، ده شغله دعوة، ده واقع أمة ذبحه. لا والله مسائل المساط وانشراحه، وما فيش منع برضه ياخد له اسبوع تصيف، لك راح اصيف رايح فين يا مولانا؟ ولك راح اصيف، وبرضه مولانا المسائل يعني صيف، اروح اصيف، اروح اصيف، اسيب الدعوه اروح اصيف، اروح اصيف. طب واولادك؟ طب وزوجتك؟ طب ما انت نفسك جموح، جموح، نفس الداعي تجمح عن الدعوة، نفس الداعي إلى الله تسأم من الدعوة، تسأم من نور عينيه وتسأم من روحه. والله الذي لا إله غيره، الدعاة الربانيون الصادقون، الدعوة عندهم أغلى من الروح إلى البدن، وأحوج إليها من نور العين إلى العين. الدعوة هي التي تحملهم، لا يحمل داع الدعوة، والله ما بنعمل حاجة. الدعوة هي التي رفعت ذكرنا، وهي التي وسع الله بها علينا دنيانا، دنيانا، وهي التي شرفتنا وكرمتنا وأكرمتنا، وجعلت الناس في أي مكان في الأرض تحتفي بنا. إحنا عالة على الدعوة، سن واحد يتصور ان هو قدم للدعوة، ما حدش فينا قدم للدعوة. الدعوة هي التي قدمت لنا جميعا بلا استثناء، بلا استثناء. والله بقولها لله، ما في مكان بنروح لما الناس عاوزة تشلنا على دماغتهم من فوق. بسبب ايه؟ بسبب الدعوة. ما انا ليه اقران وليه زملاء، فين هم؟ ولا شيء. ما اتى بكم من بلاد عديدة الى هذا المكان بفضل الله إلا الدعوة. أنا عاوز أقول إن كل داعي إلى الله يجب أن يتجرد، ولا يرى لنفسه كرامة ولا فضلا على الدعوة قط، بل الفضل لله ابتداء وانتهاء ثم للدعوة علينا بلا استثناء. أنت عارف لما تفهم الفهم ده تتعامل مع الخلق بقى بتواضع. شايف الأصل جاي فين؟ أما تفهم هذا الفهم تتعامل مع الخلق بتواضع، بمعنى ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك، وألا ترى لنفسك حقا عند غيرك. خلي بالكم يا شباب، هو ده الأصل. التواضع هيجي من هنا. لو أنا تعاملت معاك على أن أنا ماليش فضل عليك، ده الفضل ابتداء وانتهاء علي وعليك من الله. طيب انا اتعامل معك وانا معتقد ان ماليش حق عندك، ان ماليش حق عندك، هذا هو التجرد. عشان كده بقول كل اخ فينا بيتحرك للدعوه من الان لا يتوهم ان له فضلا على الدعوه، وان له حقا على الدعوه، وأن له فضلا على المدعوين. لا والله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالفضل ابتداء وانتهاء على الداعي إلى الله وعلى المدعوين فضل الله سبحانه وتعالى. يا الله، رب العزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. إيه ده؟ ليس لك من الأمر شيء، ما عليك إلا أن تبلغ فقط، أما القلوب أما النتائج فلله جل وعلا. أنا عاوز بس أقول لك تعيش بقلبك وعقلك وكيانك هذه الرحلة الدعوية الطويلة. مكة، شوف اتعمل إيه في مكة، وقد فصلت ذلك في دروس السيرة. وبعدين يطلع من مكة بأبي وأمي وقلبي وروحي إلى الطائف، يتعمل فيه إيه في الطائف؟ ده مشي على رجليه 70 كيلو يا ناس، 70 كيلو. والله ما أتى إليكم يطلب مالا، والله ما أتى إليكم يطلب جاها، والله ما أتى إليكم يطلب دنيا، بل أتى إليكم لينتشركم من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية. والله ما جاء إلا لينتشركم من هذا الكفر إلى التوحيد والإيمان. وفعلوا به أسوأ وأخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، طردوه وقذفوه بالحجارة وسخروا منه واستهزأوا به وألجأوه بصورة فظيعة جدا إلى بستان. قصة معروفة، الدعاء اللي أنا بحبه قوي، اللي بيبين مدى الألم والهم والحزن اللي بيفتت كبده صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أن شيخنا الألباني ضعف سنده، أعرف ذلك جيدا، لكنني أقول باطمئنان إن كان شيخنا الألباني رحمه الله قد ضعف سند هذه الرواية الجميلة، فللرواية شاهد آخر من حديث محمد بن كعب القرظي وهو تابعي ثقة، إن كان ابن إسحاق مدلسا فللرواية شاهد من حديث محمد بن كعب القرظي وهو تابعي ثقة، ولذا فأنا أقول الرواية باطمئنان باطمئنان، أن المعنى من أجل ما وقفت عليه من المعاني. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، يا الله النبي يقول كده، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني يا وهواني على الناس. النبي هين على الناس، يروح خيمة يطردوه، يروح خيمة يلقوه، يروح خيمة يسبوه، يروح خيمة هنشوف. وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو هناك في مكة ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى. العتبى يعني إيه؟ يعني لك الرضا حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، يعني لك الرضا حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. دعاء بيبين مدى الألم ومدى الحسرة والحزن، دعوة مطاردة، وأصحاب دعوة مطاردون في الحبشة، منهم بنت رسول الله رقية في الحبشة مش عارفة تعيش في المكة، ودعوة مطاردة من الطغاة الجبابرة في مكة يلهبون ظهور الموحدين بالصياط، وصاحب الدعوة نفسه مطارد لا يستطيع أن يدعو في بلده، بل ولا حتى في الطائف التي مشى إليها كل هذه المسافة، ويرجع والحزن مالي قلبه، يملأ قلبه، وكأن الله عز وجل أراد أن يذهب عنه همه وأن يذهب عنه ألمه وأن يضمض جرحه، فأنزل الله عز وجل إليه جبريل ومعه أيضا ملك الجبال، كما في رواية أم المؤمنين عائشة في الصحيحين قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. يا والله العظيم، يعني بلغتنا اليوم يا ما شفت، يا ما شفت، لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، اللي هو يوم الطائف ده، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل أو يليل، على اختلاف في ضبط النطق بين أهل اللغة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل أو عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت، خلي بالك من الكلام ده، عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. تعرفين الكلام ده يا شباب معناه إيه؟ قرن الثعالب دي قرية تبعد عن الطائف 5 كيلو تقريبا، قرن الثعالب قرية تبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. أنا عاوزك تتخيل معايا إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا ما فقتش من الهم ومن الحزن إلا وأنا في قرن الثعالب، يعني فضل مشي حوالي 5 كيلو من الهم مش واخد باله، مش فايق، لم أستفق، يعني من الهم والحزن عمال يفكر في واقع الدعوة، الصحابة في الحبشة، واللي في مكة بيضربوا بالسياط وبيعذبوا على الرمال، واللي وصاحب الدعوة نفسه واقع أليم جدا، وهو بنفسه عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة ويطلع الطائف ويدور على الخيام اللي جاية إلى الحج، ما في سبيل إلا ويسلكه إلى آخر الحديث بقى المعروف. مش ده الشاهد، الشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله عز وجل إلا وسلكه وتحرك إلى الدعوة بنفسه. يا شباب يا شباب خلي بالك، والله العظيم لن نغير من واقع الأمة بهذا التنظير البارد بالجلوس في المساجد أو المكاتب المكيفة فقط لانتظار من يأتينا لندعوه. لا، تحرك أنت، أنت تحرك في أسرتك، تحرك. لو اكتفيت بدعوة أسرتك تبقى قدمت عملا عظيما للدين. إنما كثير منا معول هدم في البيت وفي الأسرة، مش بيدعو، لا ده بيهدم، ده بيحطب. أول ما التزم والتحى وجلس مع محمد حسان خلاص بقى قليل الأدب مع أبوه أو سيء الأدب مع أبيه، أصبح سيء الأدب مع أمه، مع أخي الكبير، مع أختي الكبيرة، أصبح الكلام شخط وسب وزعيق وصوت عالي، وأنا العالم وأنت الجهلاء، وأنا التقي وأنتم الأشقياء، وأنا مش كده يا ابني، مش كده يا سيدي، مش هتغير والله، لن تغير بيتك فضلا عن أن تغير قريتك، فضلا عن أن تغير مدينتك، مركزك، محافظتك، بلدك. ليه ما تبقاش شايل هذا الهم وتبقى شايل هذه الهمة وتقول أيوة أنا لازم أغير القرية، ومش هتغير القرية بالكبر ولا بالاستعلاء ولا بالعجرفة ولا بالغلظة ولا بالفظاظة ولا بسوء الأدب، بل ستغير بالحكمة والأدب والرحمة والخلق والحب والتواضع والكرم والرفق واللين. دي ضوابط التغيير، دي أصول التغيير، ده منهج التغيير. هتغير بيتك وهتغير، ستغير والدك وستغير أمك وستغير أختك بالمنهج اللي أنا بقوله ده، إذا كنت صادقا في التغيير فعلا. إذا ما كانوش كلمتين وخلاص بنرددهم بالألسنة، لو أنا فعلا صادق في أن أغير بيتي والله لأغيرنه بهذا الخلق وبهذا الأدب وبهذا الحب بالحكمة. فلازم تتحرك أنت للدعوة وللدين، مش مطلوب تبقى شيخ على المنبر، مش مطلوب تبقى شيخ تجلس مكانه على الكرسي، لكن مطلوب منك أن تحمل هم الدعوة وهم الدين. يا أخي أنت مش أقل من هدهد سليمان، يا أخي ما أنتش أقل من نملة، يا أخي يا أخي نملة كانت سببا في نجاة قومها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما أنتش أقل من هدهد، غار على التوحيد وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخر. هدهد يغار على التوحيد. أنت وجدت في قلبك غير على التوحيد؟ قلبك احترق قلبك لصور الشرك المتعددة، ولا انت جالس بس فلان كافر، فلان فاسق، فلان ضال، فلان في جهنم وبئس المصير. تبدعو يا مولانا، اتحرك يا حبيبي، اتحرك بهذه الهمة وبهذا الهم، اقترب منه بأدب وحكمة وحب وبرحمة وخلق وتواضع. إن كان والدا فأعطيه مكانته، وإن كان أخا فأعطيه المحبة، وإن كان ابنا فأعطيه الرحمة، وأنقل له وذكره بالله. المهم إنك تتحرك أنت، ما تستناش، ما انت ما فكرتش مره تروح للجار اللي ما بيصليش ابدا باسلوب جميل وتدعوه للصلاه؟ ما فكرتش مره تخلي زوجتك تروح لجارة زوجك تقول لها الحجاب؟ ما فكرتش يعني ما تحركتش للتعب؟ انا اذكر الان الشيخ عبد العزيز التويجري، اسال الله ان يجزيه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الرجل انا سافرت معه الى اوروبا وامريكا، والله يا شباب اقسم بالله انا كنت احتقر نفسي. والله الشيخ صفت نور الدين رحمه الله رحمه واسعه، اقسم بالله كنت وانا معه في امريكا احتقر نفسي. والله يا شباب انا شفت بعيني الشيخ صفت نور الدين شايل كرتونه من مجله التوحيد على كتفه، الكرتونه ثقيله فايده تعبت، فانا رحت وحاولت بشتى الطرق. يا شيخ ما ينفعش، يا مشايخنا ما ينفعش كده، حضرتك تشيل وانا ماشي بقى. ما ينفعش، واقسم عليه بالله ابدا، والله ابدا يا شيخ ما ينفعش. طب اشيل معاك، طب حضرتك بس من جنبك، قول لي لا. ويرد على الشيخ صفر الدين اللي ما كانش بيهدأ يقول هو انا بعمل حاجه للدين، وانا بعمل حاجه للدين، سيبني يا شيخ محمد اشيل الكرتونه ده جايز ربنا يجبرني بدي، ويشيلها على كتفه. لما ايده تتعب يقوم رافعها على كتفه كرتونه في مجله التوحيد، ونروح مؤتمر ينزل بنفسه بنفسه، يجي حد يقول لا انا مش عاوز حد يشتغل معايا الشغلانه دي شغلتي، وينزل بنفسه يوزع المجله على كل الحضور واحد واحد. الشيخ عبد العزيز التويجري لا يقرا الانجليزيه ولا يكتب ولا ينطق الانجليزيه، لكن وظيفته ايه؟ يشيل كراتين باللغه الانجليزيه، كتب مختصره عن الاسلام فقط، وكل ما نمشي مكان شايل الكرتون على كتف. الراجل راجل كبير في السن وفي المقام وفي القد، يا شيخ عبد العزيز قل لي ابدا، والله ما حد يشيل معي. يا شيخ طب بس احمل معاك، قل لي ابدا. ألا وكل وظيفته بس ينزل مطار يقوم فتح الكرتونه وبابتسامه جميله، ما يعرفش يتكلم خالص، ما يعرفش يتكلم انجليزي ولا كلمه، بس يبتسم ابتسامه جميله ويدي الراجل كتاب باللغه الانجليزيه، يدي للست كتاب باللغه الانجليزيه، بس يقول لي دي شغلتي، النتائج بقى مش بتاعتي. ولا انا عاوز انال شرف الدعوه. فاجتهد ان عاوز من احبابنا وطلابنا يفرقون بين طلب العلم المتخصص وبين الدعوه الى الله عز وجل. انت طالب علم، اذهب الى شيخك في تخصصه لتطلب العلم منه. اما هذا العالم يجب عليه ويجب عليك ويجب علي ويجب على الامه ان تتحرك كلها لدعوه الله ولدين الله، كل في موقعه وفي تخصصه بحسب قدراته وطاقاته، لكن لا تجلس في مكتبك المكيف وفي مكتبتك المكيفة وتقول اللي عاوزني يجيلي. ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف الراحة. والله يا أخواني خليك معايا كده في الرواية الجميلة دي، والحديث حلو قوي رائع جدا، أخرجه ابن حبان والبيهقي في الدلائل، وكذلك أبو نعيم في الدلائل، وأخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه، وحسن الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض دعوته، قام صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، قام صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب. يقول علي فخرج وأنا معه، أنا وأبو بكر رضي الله عنهم جميعا. قال ثم، يقول علي في الرواية دي، ثم دفعنا إلى مجلس آخر. وخلي بالك بقى من الحوار، مكانة الصديق وفهمه وعقله وذكائه وحكمته وفطنته. قال ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار. النبي بيبحث عن أرض وعن قلوب وعن عقول تحمل الراية وتحمل المنهج. قال علي: فتقدم أبو بكر فسلم. الله، فتقدم أبو بكر فسلم، حي القوم. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: من القوم؟ ورجل نسابة، من القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة. لو رجل زي حالاته مش عارف لا ثعلبة مين ولا شيبان مين، خلاص هو قوم خلاص. إنما رجل نسابة يعرف القبيلة ويعرف الأصل ويعرف الفصل، موضوع تاني، موضوع تاني خالص. أما يجي لك واحد، أما يدخل علينا الآن عالم من علمائنا نعرفه، كيف يكون استقبالنا له؟ لكن لو يدخل رجل نجهله ولا نعرفه، كيف يكون استقبالنا له؟ شتان الشتان بين هذين الاستقبالين، لا من باب التحقير والتقليل من قدر الآخر، لا، وإنما من باب الإجلال للعالم الذي نعرفه. فقال الصديق: من القوم؟ فقالوا: من بني شيبان ابن ثعلبة. سمع الكلمة دي فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، أبو بكر هو اللي بيتقدم، هو اللي بيخطب الأول، هو اللي بيهيئ القلوب ويمهد الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا من باب التقديم بين يديه بأبي وأمي وقلبي وروحي، وإنما من باب التمهيد له ليعي القوم قدر من سيتحدث بعد. خلي بالك. فالتفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تخلي بالك يا شباب، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. الله، شوف حتى البداية، شوف 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 الأدب. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم، فهؤلاء غرر الناس وفيهم معرفش ما سألش، بس القبيلة دي والقوم دول فيهم فلان، وفيهم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك. الله، عالم وأنساب. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شيء في الأدب. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم، فهؤلاء غرر الناس. غرر، تعرف الغرر جمع غرة، والغرة هو الشعر الأبيض في جبين الفرس الأسود أو الأحمر. الغرة والتحجيب يميز العرب بهما خيولهم من خيول غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام حين سئل: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ والحديث الصحيحين، قال: يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء. فالصديق بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هؤلاء ليس وراء هؤلاء عذر من قومين، فهؤلاء غرر القوم. يعني هؤلاء شامة وعلامة بين قبائل العرب وبين بطون الجزيرة العربية، هؤلاء غرر الناس وفيهم، كمان عارف مين اللي فيهم، وفيهم مفروق بن عمرو، مفروق بن عمرو سيد القوم، وهاني بن قبيصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك، سادة وقادة. وطبعا أظنكم تعلمون جميعا المثنى، مثنى بن حارثة القائد البطل المغوار. وستعجبون، وأنا مش عاوز أسبق بس الأحداث في الرواية، لكن ستعجبون إذا قلت لكم أنه لم يمض على هذا اللقاء إلا 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة بالكثير، وكان هؤلاء الأفاضل من بني شيبان كانوا قادة ومقدمة الفتح الإسلامي ضد الفرس، وكان من بينهم المثنى بن حارثة، وفي عهد أبي بكر الصديق، يعني بعد النبي مباشرة. سبحان الله، فالصديق عارف قل له فيهم فلان وفلان 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 دول قادة وسادة وأصحاب رأي وأصحاب حكمة وأصحاب قول وأصحاب مكانة وهؤلاء يقودون قومه. كان مفروق بن عمرو قد غلبهم لسانا وجمالا. الله سيدنا علي يقول ايه؟ وكان مفروق بن عمرو، وده أول واحد ذكر الصديق، وكان مفروق بن عمرو رضي الله عنه قد غلبهم لسانا وجمالا، وكان له غديرتان، غديرتان يعني ضفيرتان، ودي كانت عادة القوم. ذلك أنا بنصح شبابنا، يعني مجرد نصيحة، أنصح شبابنا الذي أطلق شعره وصنع الغديرتين، وأقول بأنها سنة عادة وليست سنة عبادة، أقول بأنها سنة عادة وليست سنة عبادة. فعادة قومك الآن ألا يفعلوا هذا، فكن كالقوم، كن كقومك، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولا تكن ملفتا للنظر، فإني أخشى على قلبك الفتنة وأن تتوهم أنك غير الخلق وغير الناس. هذه نصيحة مني لأولادي. المهم، كان مفروق ابن عمرو قد غلب القوم لسانا وجمالا، وكان له غديرتان أي ضفيرتان، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. أبو بكر جلس والنبي جلس، وما مش عارفين النبي عليه الصلاة والسلام، هم سمعين بس لكن ما يعرفوش النبي. وكان النبي أشب من أبي بكر، يعني اللي كان ينظر إلى أبي بكر يستشعر فيه الشيخوخة، واللي ينظر إلى النبي يستشعر فيه الشباب، مع أن النبي كان أكبر سنا من أبي بكر. النبي أكبر أبو بكر بسنتين، لأن النبي أوحى الله إليه في الأربعين، وكان أبو بكر في الثامنة والثلاثين، وكان عمر في الثامنة والعشرين. يعني الوقت اللي أوحى الله فيه للنبي كان عمر في ريعان الشباب 27، وفي رواية 28 سنة، إنما الصديق كان 37 سنة، والنبي كان في الأربعين من عمر. ومع ذلك كان اللي ينظر إلى النبي حتى يوم الهجرة كان النبي أشب، يعني شبابا عن أبي بكر. كم شعر اللي شابه في لحية النبي؟ كام؟ ها؟ طيب الطلبة يحررون المسألة دي ويقول لنا الأسبوع القادم. ما خلاص حررها بقى، حرر المسألة بالدليل يا سيد العقيل، ها ربنا يبارك فيه، حررها بالدليل. طيب خلي بالك، وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم لسانا وجمالا، وكان له غديرتان، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. والله تخلي بالك، والله تركز معي. فقال أبو بكر لمفروق: كيف العدد فيكم؟ الله عليك يا أبو بكر، يا سلام، كيف العدد فيكم؟ فيكم كم رجل وكم بطل كم قائد يعتمد عليه؟ كيف العدد فيكم؟ بسألوش على عدد النساء ولا عدد الأطفال، فيكم كم راجل؟ كيف العدد فيكم؟ اسمع. فقال مفروق: إنا لا نزيد على الألف، ولن تغلب الألف من قلة. وفهم، يا سلام، إنا لا نزيد على الألف، ولن تغلب الألف من قلة. ألف عدد كبير في هذا الوقت، وكانت الحروب شريفة، لأنها كانت مواجهة للرجال مع الرجال، مش من وراء جدار يرمي ويجري زي العيل اللي بيرمي نبلة، لا، كانت مواجهة لا يصمد فيها إلا الرجال. حين تصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب، لا يثبت إلا الرجال، كله يجري والنبي واقف على ظهر دابته ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى الشجعان من الصحابة في وقت الوطيس أما تشتد الملحمة البعض يفر. سيدنا علي بيقول كده، ويثبت رسول الله سيد الأبطال وسيد الشجعان وسيد الأطهار. النبي كان يقود المعارك بنفسه صلى الله عليه وسلم، فبيقول له كيف العدد فيكم؟ قال له مفروق ابن عمرو: إنا لنزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة. فقال أبو بكر: يا الله، وكيف المنعة فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، إن لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب. شايف الكلام؟ إن لنكون أشد ما نكون غضبا حين نلقى، يعني إذا التقى بنا عدونا فلا يوجد أحد أشد غضبا منا، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب. إذا التقينا بسبب غضبنا مع قوم نغضب منهم أو عليهم يكون اللقاء شديدا لأن غضبنا شديد. فقال: وإن خلي بالك، وإن لنؤثر الجياد على الأولاد، الجياد اللي هي الإيه؟ الخيول. وإن لنؤثر الجياد على الأولاد، يعني الجهاد والقتال أحب إليهم من أولادهم. وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، يعني على إتيان النساء، والسلاح على اللقاح. ده كلام عالي، كلام عالي جدا، هم دول اللي مطلوبين. وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح. صديق بيبحث عن دول، ومع ذلك يقول: والنصر من عند الله، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا مرة، يعني يكتب لنا النصر مرة والهزيمة أخرى. بمجرد ما انتهى الحوار ده قال له مفروق بن عمرو، نظر لك لو قال له: لعلك أخو قريش، أنت محمد بن عبد الله، لعلك ما نسمع عنه في قريش، لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر فهو فها هو ذا، وأشار عليه صلى الله عليه وسلم فها هو ذا. فقال مفروق، نظر إلى النبي وقال: إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ ما الذي جاء به دينك الذي تدعو الناس إليه؟ إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ أو يا أخ قريش؟ إلى ما تدعو يا أخ قريش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أول كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. كلمات مختصرة جميلة مؤثرة. قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله. هقف بس وقفة مختصرة جدا وأقول، وسأظل أصرخ وأقول: ستظل دعوة التوحيد إلى الله تبارك وتعالى الخطوة الأولى التي يجب على كل العلماء والدعاة إلى الله أن يدعو الآخرين إليها، ولا يجوز البتة مهما كان حجم الخطر التي تتعرض له الأمة أن يتجاوز الدعاة إلى الله التوحيد إلى أي جزئية أخرى من جزئيات هذا الدين، فالتوحيد قبل كل شيء، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وقبل الدعوة إلى الشريعة، وقبل الدعوة إلى الأخلاق. فالأصل الأول الذي يجب أن ندعو الخلق، كل الخلق إليه، هو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يؤمنوا بالنبي محمد، وأن يحققوا معنى الإيمان بالله ومقتضيات الإيمان بالله ورسوله. يا إخواني يا إخواني، والله العظيم والله العظيم بقولها لله، بعد تجربة دعوية يعني زادت عن 30 سنة، والله العظيم لن تنصر الأمة أبدا، ولن تمكن الأمة أبدا، ولن يمكن فصيل من فصائل الدعوة على مستوى الأمة أبدا إلا إذا ابتدأ دعوته لغيره وللآخرين من غير المسلمين بالتوحيد. بالتوحيد بالتوحيد، أول دعوة للرسل والأنبياء هي التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآيات وبالجملة قال ربنا جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ريح نفسك، اوعى تبدأ بغير التوحيد، اوعى تبدأ الدعوة بغير التوحيد. يا مولانا الشيخ محمد، انت راجل بتقول انك فقيه بالواقع ومصدع دمغتنا بالكلمة دي. توحيد ايه اللي هبدأ بيه في الأمة النهاردة؟ أبدأ بالتوحيد إزاي؟ يعني النبي بدأ بالتوحيد لأنه كان في بيئة شرك، النبي بدأ بالتوحيد لأنه كان في بيئة شركية. إنما الآن الأمة دخلت قصر التوحيد من النوافذ قبل الأبواب، كيف تقول ابدأ بدعوة التوحيد؟ هذا خلل. قال الله تعالى، خلي بالك من الآية دي، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ايه ده آمنوا ويقول لهم آمنوا؟ هم آمنوا، ما تخلي بالك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الأستاذة الدكتورة بتسخر منا وبتهزأ بينا، دكتورة بقى يعني، فبتقول ده حتى القرآن في غلط. غلط؟ قالت اه في غلط. ليه يا دكتورة؟ قالت فيه تكرار كلمات ملهاش معنى، ملهاش لازمة. في آية بتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقلت لها لا يا دكتورة والله، بس انت حضرتك ما رحتش الكتاب، يا ريت تيجي الكتاب تاني، تعالوا الكتاب واحنا نعلمك تقرأ القرآن صح. ده الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا، شايف القرآن وجمال القرآن؟ طب كيف يأمرهم الله بالإيمان مع أنه أثبت لهم عقد الإيمان في صدر الآية في النداء، في قوله يا أيها الذين آمنوا؟ لماذا أمرهم بالإيمان مع أنهم حققوا الإيمان بشهادته جل وعلا في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ نعم، خلي بالك من الجواب ده وعض عليه بالنواجد، ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم، إذ أن الإيمان ليس قولا باللسان فحسب، ولكنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا أمر من الله لمن حقق الإيمان أن يحافظوا على تحقيق الإيمان، وأن يحرصوا على تجديد الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهم حققوا أصل الإيمان، لكن يبقى الإيمان يحتاج إلى تجديد. هيا بنا نؤمن ساعة. الصحابي لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد زيادة الإيمان. خلي بالكم. إذن أيها الأحبة، التوحيد، أنا دايما بقول معرفش حفظتوا مني الكلام ده ولا لا، أنا بقول الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أقول تاني والله العظيم كلام لو تدبرتموه، الإسلام عقيدة تنبثق من هذه العقيدة شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. رجل عقيدته خربانة وعقيدته تعبانة، كيف تقبل منه الأعمال؟ كيف تقبل منه الشريعة؟ ألستم تحفظون جميعا بالاستثناء أن الله لا يقبل أي عمل إلا بشرطين، ألا وهما الإخلاص والاتباع؟ الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ يقول مفروق بن عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. أتوقف عند هذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء ما دار من حوار بين مفروق بن عمرو وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.